الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. نذكر بنية الإخلاص لله تعالى وبنية الاعتكاف في هذا المسجد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد كثر في هذا الزمان، أي عند الجهال من الناس، التساهل في الكلام، حتى إنه يخرج من بعضهم ألفاظ يعني كفرية. هنا يتكلم في التحذير من الألفاظ الكفرية. حتى إنه يخرج من بعضهم ألفاظ كفرية تخرجهم عن دين الإسلام، ولا يرون ذلك الكلام الكفري ذنبا بزعمهم. هم عندهم لا يرونه ذنبا، وهو عند الله مخرج لهم من الإسلام. هو في شريعة الله تعالى مخرج من الإسلام، لأنه استخفاف بالله، بالأنبياء، بالقرآن، بالملائكة، بالصيام، بالصلاة، بالزكاة، بالحج، بالكعبة. فهذا الكلام يكون مخرجاً لهؤلاء الناس من الإسلام. قال المؤلف رحمه الله: ذنباً فضلاً عن كونه كفراً. هم لا يرونه ذنباً فضلاً عن كونه كفراً. بل بعضهم ماذا يقول؟ كنا نلعب، وبعضهم يقول كنا نمزح، وبعضهم يقول هي كلمة قلناها، ماذا حصل؟ الله تعالى رد عليهم في القرآن، الله فضحهم. ماذا قال؟ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا القرآن، الآية واضحة. إذن هذا ليس عذرا لهم أن يكون لاعبا مازحا هازلا غاضبا، لا عذر له في ذلك. واسمعوا يا إخواني إلى حديث أبي داود، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. يقول هذه الأمور لو كان الإنسان لاعبا بها هازلا سجلت عليه، ولو كان غاضبا سجلت عليه. فإذا كانت هذه المسائل لا يلعب فيها، لا يلعب فيها ولا يمزح فيها، فكيف بمسبة الله؟ إذا واحد غضبان قال لزوجته: أنت طالق، عم بيلعب، ماذا قال الرسول؟ ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، لو عم يمزح سجلت عليه، سجلت عليه النكاح والطلاق والرجعة. فإذا كانت هذه المسائل لا يمزح فيها ولا يلعب فيها، فكيف بأمر مسبة الله والعياذ بالله؟ كيف بأمر الردة؟ فلا يلعب في هذا الأمر ولا يمزح. فلو كان الإنسان غاضبا سجل عليه، ولو كان مازحا سجل عليه. قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن سجل عليه ولو كان لا يراه ذنبا. هو لا يراه ذنبا، بيقول لك عم بلعب، يقول لك أمزح وألعب. وهذه المسألة لا لعب فيها، هذه المسألة لا لعب فيها. قال المؤلف رحمه الله: فيظنون أنهم ما زالوا مسلمين، فإن كان الأمر هكذا في زمن مؤلف أصل هذا الكتاب عبد الله بن حسين الذي هو من علماء حضرموت ابن طاهر الذي توفي قبل أكثر من 150 سنة، إذا كان في زمانه. يقول: وقد كثر في هذا الزمان التساهل في الكلام، حتى إنه لا يخرج من بعضهم ألفاظ تخرجهم عن الإسلام، ولا يرون ذلك ذنبا فضلا عن كونه كفرا. إذا كان هذا قبل 150 سنة، اليوم شو الحال؟ نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة وحسن الختام. إذا كان قبل 150 سنة هكذا يقول المؤلف أصل هذا الكتاب اللي هو سلم التوفيق، فإذن لما يكثر في هذه الأزمنة من اللعب بالكفر ومن التساهل بالكفر، فالأمر صار أشد من زمن مؤلف كتاب سلم التوفيق. بل روي عن بعض الأولياء، روي عن بعض الأولياء كالشيخ بدر الدين الحسني رحمه الله، الشيخ بدر الدين الحسني محدث بلاد الشام، الشيخ بدر الدين الحسني رحمه الله كان من العلماء الكبار، وكان محدثا وكان وليا، وكان وليا من الصالحين. كان ورده بس الورد الصلاة على النبي في اليوم قديه؟ 80,000 مرة، 80,000 مرة، ويدرس في اليوم 5 مرات، بعد الفجر وبعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء. هذا الشيخ بدر الدين الحسني ماذا قال؟ اسمعوا، يروى عنه أنه قال: إن الملائكة لتتعجب في هذا الزمان ممن يموت على الإسلام لكثرة الذين يموتون على الكفر. شيء بيخوف. شيء مخيف. لذلك لا بد لنا وأن نتقي الله في ألسنتنا، لا بد لنا وأن نحفظ إيماننا، لا بد لنا وأن نحفظ جوارحنا وقلوبنا، لا بد وأن نتجنب الكفريات بأقسامها الثلاثة: الكفر القولي والفعلي والاعتقادي. وإلا يا إخواني فالأمر مفزع، لأنه من مات على الكفر فإلى جهنم، من مات على الكفر فإلى جهنم. لذلك لا بد وأن ننتبه لهذا الأمر. قال المؤلف: وذلك مصداق، أي تحقيق، قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة، أي من الكفر، لا يرى بها بأساً، أي لا يعتبرها معصية، بل ولا يظنها ضارة له. ماذا قال الرسول عنها؟ يهوي بها، يعني بسببها، يهوي بها في النار 70 خريفاً، أي مسافة 70 عاماً في النزول، وذلك منتهى قعر جهنم. بسبب شو؟ كلمة. خلينا نرجع نعيد الحديث: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا. هو يقول ليست ضارة، بيقول لك ما فيها شيء، بل أحيانا ينكر عليك إن أنكرت عليه، بيتعجب، بيقول لك ليش عم تنكر علي؟ ليش قلت أنا؟ هي كل كلمة قلناها، عم نلعب، عم نمزح، عم نتسلى. أو بيقول لك منويت وما قصدت. هذا كله لا عبرة به. اسمعوا ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، يهوي بها في النار 70 خريفا. شو يعني 70 سنة؟ 70 سنة يبقى نازلا بسبب هذه الكلمة ضمن جهنم، ينزل فيها إلى أن يصل إلى قعرها، المكان الذي لا يصله عصاة المسلمين. هذا المكان قعر جهنم لا يصل إليه إلا الكفار، بكلمة. اسمعوا ماذا قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في تفسير هذه الكلمة، قال: وهذه الكلمة ما كان فيه استخفاف بالله أو بدينه أو بنبيه. يعني هذه الكلمة أي كلمة؟ الكفر، كلمة الكفر، بيقول لك عم بمزح، لكن إن مات عليها يخلد في جهنم إلى أبد الآبدين. وقعر جهنم لا يصل إليه إلا الكفار، كما دلت على ذلك النصوص الشرعية، لأنه لا يصل إلى قعر النار، إلى قعر جهنم الذي هو مسافة 70 عاماً في النزول، هذا عصاة المسلمين لا يصلون إليه، المسلم لا ينزل إلى هناك، المسلمون منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذ منه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى وسطه، ومنهم من تأخذه إلى أكثر من ذلك. أما أن يغوص إلى قعر جهنم الذي هو 70 سنة فلا يحصل ذلك إلا للكافر، ذلك لا يحصل إلا لمن؟ للكافر، لأن الله قال في القرآن الكريم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هذا قعر جهنم الذي لا يصله المسلم العاصي، الذي يصل إليه فقط الكفار. طيب لاحظوا، بكلمة وصل هذا الإنسان إلى قعرها، معناته هذه الكلمة شو كانت؟ كفر. حتى ما واحد يقول لك كنت عم بمزح، قل له تعال هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم والترمذي وحسنه. هذا منه أمر يعني حدا من الفقهاء قاله فتشدد فيه، لا، هذا وحي، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يجب علينا أن نحذر الناس من الكفر. قال المؤلف: وهذا الحديث رواه الترمذي في جامعه وحسنه. شو يعني وحسنه؟ يعني قال عنه إنه ثابت وفي رتبة الحسن. حديث ثابت وهو في رتبة الحسن، وهذا من الصحيح، يعني حديث صحيح. والترمذي من الحفاظ، الترمذي حافظ، هو أقر تصحيح هذا الحديث وأكد تحسينه، وفي معناه حديث رواه الشيخان البخاري ومسلم، ونصه: إن العبد ليتكلم بالكلمة، معناه اللسان عليه مؤاخذة ومسؤولية. انتبهوا، مش مثل ما بيقولوا بعض الناس احكي الحكي ما عليه جمرك، احكي اللي بدك اياه. لا، لما عم بيقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن العبد ليتكلم بالكلمة، يعني هذا اللسان عليه مسؤوليات، يعني أنت محاسب على لسانك، أنت محاسب. واسمعوا إلى قول الله عز وجل: ما يلفظ من قول، والقول أين محله؟ أين محله؟ يعني اللسان عليه مسؤوليات. واسمع إلى قوله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لاحظ: ولا تقف ما ليس لك به علم. اسمعوا وانتبهوا للآية: ولا تقف ما ليس لك به علم. شو يعني؟ لا تتكلم ولا تقل ما ليس لك به علم، ولا تتبع ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد، الفؤاد يعني القلب، كل أولئك، أي هذه الأعضاء، كل أولئك كان الإنسان عنه مسؤولا. يعني عليك مسؤوليات يوم القيامة على سمعك وعلى بصرك وعلى لسانك وعلى يدك وعلى بطنك وعلى فرجك وعلى رجلك وعلى بدنك. وقال العلماء في ذكر هذه الأعضاء الثلاثة، إن السمع والبصر والفؤاد، إشارة إلى بقية الأعضاء، أي أنك مسؤول عنها كذلك. وهذا يؤكده حديث رواه الحافظ البيهقي في كتابه الآداب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضمن لي ما بين لحييه. وما بين اللحيين شو هو؟ اللسان. اسمعوا الحديث، قال: من ضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. وذكر اللسان قبل غيره. ليش؟ لأن خطر اللسان أكبر، لأن خطر اللسان أعظم، ولأن معاصي اللسان أكثر من معاصي العين. معاصي اللسان أكثر من معاصي العين، وأكثر من معاصي الأذن، وأكثر من معاصي اليد، وأكثر من معاصي القلب، وأكثر من معاصي البطن، وأكثر من معاصي الفرج وأكثر من معاصي الرجل. لذلك ذكر اللسان قبل غيره فقال: من ضمن لي، وفي رواية: من حفظ لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ضمنت له الجنة. لاحظوا اللسان قبل غيره، فمخاطر اللسان أكبر، ومخاطر اللسان أعظم، ومخاطر اللسان أكثر. لذلك علينا أن نتقي الله في هذا اللسان وفي كل جسدنا وفي كل أعضائنا. قال صلى الله عليه وسلم، هذا حديث البخاري ومسلم، يعني بالأول ذكرنا نص الترمذي، الآن نذكر نص البخاري ومسلم. إذن قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة، يعني معناه هذه الكلمة يترتب عليها سؤال ومؤاخذة وحساب. لذلك علينا أن ننتبه وأن نراقب أنفسنا وأن نحاسب أنفسنا. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يحذرنا من هذا الأمر. قال المؤلف رحمه الله: إن العبد ليتكلم بالكلمة، معناه اللسان عليه مسؤولية، لقوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لفظ الحديث: ما يتبين فيها ينزل بها، ينزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. لفظ الترمذي شو؟ 70 خريفا. هنا في رواية البخاري ومسلم: أبعد مما بين المشرق والمغرب. بشو يا إخواننا؟ بكلمة، بكلمة، بقطعة اللحم الصغيرة هذه اللي هو اللسان. بعض الناس يدخلون إلى جهنم، بعض الناس يخلدون في النار، وبعض الناس لا يرضيهم إن نصحتهم. أنت تخاف عليهم؟ أنت لأجلهم تتكلم؟ أتخاف عليهم من أن يدخلوا النار؟ بعض الناس لا يرضيه، يتكبر ويتعجرف وينتفخ. واسمعوا يا إخواني، ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. تعرفون ما معنى العرف؟ المعروف. وما هو المعروف؟ كل ما حسنه الشرع من قول، من قول أو اعتقاد أو فعل، هذا يقال له عرف ويقال له معروف. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إذن من صفات الأنبياء ومن خصال الأنبياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأحكي لكم هذه القصة وهي مناسبة جدا لما نحن فيه، وهي مناسبة جدا لما نحن فيه. اسمعوا يا إخواني وانتبهوا، هذا اللسان خطره كبير، لكن بعض الناس لا يبالون له، لكن متى يتفاجؤون؟ عند الموت. متى يصعقون؟ عند الموت. متى يكون فات الأوان وما عاد يستطيع التوبة ولا الندم ولا الرجوع؟ إذا رأى عزرائيل، إذا صار في حكم الميت. وقد تكلمنا عن الحالات التي لا تقبل فيها التوبة في الدروس الماضية. أحكي لكم هذه القصة التي فيها عبرة، التي فيها عبرة لكن هنيئا لمن يتعظ وهنيئا لمن يعتبر. اسمعوا وانتبهوا، حصلت حادثة في بلاد الشام، في بلاد الشام، وهي أن أحد أدعياء العلم كان يفتي بفتاوى باطلة، ووصل به الأمر إلى أن وقع في التجزيم، ونسب إلى الله القعود والجلوس، وقال إن الطلاق بالثلاث بلفظ واحد بزعمه قال لا يقع، وقال الطلاق المعلق على فعل شيء لا يقع إن حصل المحلوف عليه أو المعلق عليه، إنما هذا يدفع فيه كفارة يمين، وهذا خلاف الدين، خلاف الإجماع. أفتى فتاوى باطلة كثيرة، وصل به الحد إلى أن وقع في الكفر والضلال. هذا الرجل لما مات بعد 3 أيام من دفنه، وسأذكر لكم الآن أين قبره ومن روى هذه القصة، بعد 3 أيام من دفنه جاء بعض الناس الذين كانوا يسمعون فيه المدح والذم، يعني بيسمع ناس بيطعنوا فيه وناس بيمدحوا له الشخص. هو كان زنديقا يتستر بالإسلام، لما جاء ووصل إلى دمشق، هذه الحادثة حصلت في دمشق، وسأل عن فلان، قالوا له إنه قد دفن منذ 3 أيام. قال أين قبره؟ دل عليه. قال لأفتحن قبره ولأنظرن ماذا صنع الله به. إجا وفتح القبر، ماذا رأى؟ رأى ثعبانا ضخما منظره مريع، قد جسى على صدر هذا الميت وأدخل رأسه في فمه يأكل به. قال فأيقن الناس أنه كافر، أيقن الناس أنه زنديق. من روى هذه القصة؟ فقيه الشام تقي الدين أبو بكر الحصني الشافعي في كتابه دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى الإمام السيد المبجل أحمد، في هذا الكتاب روى هذه القصة. وهذا الرجل هو ابن تيمية الحراني، والكتاب مطبوع وموجود في الأسواق، وتوجد نسخة من المكتبة الأزهرية عليها تعليقات المحدث الشيخ محمد بن حسن زاهد الكوثري، وكيل المشيخة في السلطنة العثمانية، كتابه مطبوع وموجود في الأسواق. قبر ابن تيمية اليوم صاير القبر عند جامعة دمشق، كلية الطب، عند قسم التوليد، كلية التوليد. هذا القبر صار منبوذا عن مقابر المسلمين، لأنه ابن تيمية كان يحرم زيارة قبور المسلمين للتبرك أو الدعاء أو التوسل. صار الآن عند قسم كلية التوليد في جامعة دمشق، وأنا ذهبت ورأيته منبوذا مهجورا. هذه الحادثة فيها عبرة، الله أظهرها للناس، ثعبان أدخل رأسه في فمه. روحوا جيبوا الكتاب وشوفوا هذه القصة التي حكاها الإمام الفقيه تقي الدين الحصني، وهو مشهور من علماء القرن الثامن الهجري، كان في نفس القرن الذي كان فيه ابن تيمية. فيا إخواننا، المحافظة على اللسان أمر مهم، حفظ اللسان يساعد على حفظ الدين. حفظ اللسان يساعد على حفظ الدين. حصلت حادثة عجيبة فيما مضى. امرأة خبيثة نجسة، شيطانة ملعونة، كانت لا تلد، بعد مدة ولدت مولودا ذكر. ماذا فعلت الخبيثة؟ سمته الله، سمته الله، وهذا من الأسماء الخاصة بالله التي لا يجوز تسمية غير الله بها، لا يجوز تسمية غير الله بها، هي أسماء خاصة بالله، الله، الرحمن، القدوس، البارئ، المحيي، المميت، غافر الذنب، نحو 10 أسماء هي خاصة بالله. الله عز وجل انتقم منها فجعلها عبرة للناس. بعدما سمت ولدها بهذا الاسم أنزل الله عليها صاعقة من السماء فأحرقتها، أحرقتها، صارت عبرة للعباد، صارت عبرة للناس. وانظروا نحن اليوم بعض الناس يلعبون فيكفرون، يغضبون فيكفرون. حفظ اللسان يساعد على حفظ الدين. قال المؤلف رحمه الله: وهذا الحديث دليل على أنه لا يشترط في الوقوع في الكفر معرفة الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على قائل الكلمة الكفرية بالعذاب في قعر النار، مع كون القائل، مع كونه غير عالم بالحكم، لأنه لا يظن فيها ضررا كما جاء في الحديث. فيعلم من هنا أن من قال كلاما كفريا وهو يفهم معنى اللفظ كفر، سواء عرف أن كلامه كفر أم لم يعرف. وهذا الحديث دليل على أن الإنسان قد يخرج من الإسلام من غير أن يقصد الخروج منه، ومن غير أن يستبدل به دينا غيره. الآن وصل المؤلف إلى شرح مسألة مهمة، وهي أن هذا الحديث دليل على أنه لا يشترط للوقوع في الكفر أن يكون المتلفظ، المتكلم يعني بالكفرية، لا يشترط أن يكون عالماً أنها كفرية. يعني ما شرط يكون يعرف أنه هي في الشرع كفر. ليش؟ كيف عرفنا ما شرط؟ لأنه صلى الله عليه وسلم أكد فقال: إن العبد ليتكلم بالكلمة، شو؟ شو يعني لا يرى بها؟ هو لا يراها ضارة له، يعني ما بيعتبرها كفر. شفتوا وين الدليل؟ فهمنا أين الدليل؟ لا يرى بها بأساً، مع كونه جاهلاً بحكمها. ماذا قال الرسول؟ يهوي بها في النار 70 خريفاً. هذا الدليل من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك مسألة أخرى، وهي أنه لا يشترط أن يكون قاصداً الخروج من الإسلام، لأن الرسول قال لا يراها ضارة له، لا يرى بها بأساً. هذا معنى لا يرى بها بأساً، يعني هو لا يراها ضارة له، فلا يشترط أن ينوي الخروج من الإسلام والدخول في دين آخر، لا، ولا يشترط أن يكون قاصداً ولا شارحاً صدره، ولا يشترط أيضاً أن يكون ناوياً الخروج من الإسلام والدخول في دين آخر بالفعل، كل هذا لا يشترط. وهذه مسألة إجماعية، وسأقرأ لكم الإجماع. اسمعوا، قال الفقيه السبكي في الطبقات، يعني طبقات الشافعية الكبرى، ما نصه هذا الكلام في الجزء الأول صحيفة 91. اسمعوا ماذا يقول السبكي: ولا خلافة. شو يعني ولا خلافة؟ مسألة إجماعية. قال: ولا خلافة عند الأشعري وأصحابه بل وسائر المسلمين، مش بس عند الأشاعرة والماتريدية، عند كل المسلمين. حأرجع عيد: ولا خلاف عند الأشعري وأصحابه بل وسائر المسلمين أن من تلفظ بالكفر، أن من تلفظ بالكفر أو فعل أفعال الكفر أنه كافر بالله العظيم، مخلد في النار، وإن عرف بقلبه. شو يعني وإن عرف بقلبه؟ معناه أن هذا الإنسان كان يعتقد الإسلام، وهو يدعي أنه مسلم، وما زال يعتقد بزعمه في نفسه الإسلام، مع هذا لا ينفعه. يعني مجرد أن يعرف الإسلام لا ينفعه، فهو كافر بالإجماع، عم بيقول لا خلافة عند المسلمين. أول شيء ذكر الأشعري وأصحابه، بعدين شو قال؟ بل وسائر المسلمين. يقول: من تلفظ بالكفر أو فعل أفعال الكفر هو كافر بالله العظيم، مخلد في النار، وإن عرف بقلبه. شو يعني؟ يعني وإن عرف بزعمه الإسلام، يعني لم يكن ناوياً الخروج من الإسلام، هو يزعم أنه مسلم، مع ذلك عم بيقول لا خلافة أنه كافر. فإذن هذه مسألة إجماعية، ليست مسألة خلافية كما حرف وزيف بعض المعاصرين. اسمعوا رحمكم الله. فإذن وهذا الحديث دليل على أن الإنسان قد يخرج من الإسلام من غير أن يقصد الخروج منه، ومن غير أن يستبدل به ديناً غيره، ولا يشترط أيضاً للوقوع في الكفر انشراح الصدر. فمن قال كلاماً كفرياً كفر ولو كان غير منشرح الصدر، بل بمجرد أن قال ذلك بإرادة، وهو يفهم معنى الكلمة، يفهم معنى القول، صار كافراً. فمن كان غاضباً وشتم دين الإسلام كفر، كان غاضب أو عم بيلعب وشتم دين الإسلام كفر، سواء كان راضياً بما قاله أم لا. مين من العلماء نص على هذه المسألة وإن كان هازلاً؟ من العلماء ذكر ذلك؟ صاحب الفتاوى الهندية في الجزء الثاني، وملا علي القاري الحنفي، يقول: لأنه رضي بمباشرة الكفر ولو كان هازلاً فهو كافر. ملا علي القاري وغيره، ذكرنا لكم أسماء في بداية شرح هذا الفصل، عدداً من العلماء الذين بيّنوا أقسام الردة، وذكرت عدداً من أسماء الكتب والمصادر والمراجع. قال المؤلف: طالما أنه لم يغب عقله، يعني طالما أنه بعد بوعيه، منه مجنون، ليس مجنوناً، وأنه ليس مكرهاً، مش حداً حط له المسدس براسه أو البارودي وقال له إذا كان ما بتسب رب العالمين بدي أقتلك، هذا المكره، هذا مكره، لأنه مجنون ولأنه مكره ولأنه سبق لسان وليس على وجه سبق اللسان. هذه حالات الإنسان لا يكفر فيها. نحن نتكلم عن من ليس من هؤلاء، عن من تكلم بإرادة وهو يفهم معنى الكلمة صار خارجا من الإسلام. أما إذا كان واحد مكره، يعني واحد قال له إذا ما بتسب رب العالمين بدي أقتلك، فتلفظ بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان، في قلبه يكره الكفر، هذا عند الله مؤمن وعند المسلمين مؤمن، هذا منه كافر لأنه مكره. والمجنون مرفوع عنه القلم، مجنون مجنون غاب عقله، هذا مرفوع عنه القلم. فإذا كان غائب العقل وتكلم بكفرية لا تسجل عليه عند الله، لا تسجل عليه، كما ورد في حديث رواه البخاري وأحمد، رفع القلم عن ثلاث وفيهم المجنون حتى يعقل. طيب إذن لن مجنون ولا مكره ولن سبق لسان. شو هو سبق اللسان؟ أن يجري الكلام على لسانك بغير إرادة. مثل مين؟ مثل قصة الرجل اللي حكي لنا الرسول عنه، اللي كان معه راحلة دابة تعيته وعليها الطعام والشراب، نزل ليستريح، أفاق وجد أن دابته قد أفلتت، فتعب وهو يبحث عنها وعليها الماء والطعام والمال، وهي الظهر الذي يوصله إلى مبتغاه، تعب كاد يهلك، قال أستريح تحت هذه الشجرة، قعد فأغفى، أفاق وجد الدابة عنده، فرح فرحا عظيما، أراد أن يشكر الله فأخطأ لسانه، بده يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ماذا قال الرسول؟ أخطأ الرجل. شو يعني أخطأ؟ سبق لسانه. سبق اللسان عذر للإنسان، يعني بدون إرادة. واحد مر على المنبر هون على هذا المنبر بده يقول سيدنا إدريس عليه السلام، قال سيدنا إبليس عليه السلام، بتصير سبق اللسان بدون إرادة، يجري الكلام على لسانك بدون إرادة منك بالمرة. شوفوا قد في فرق، بده يقول سيدنا إدريس عليه السلام، قال سيدنا إبليس عليه السلام، فرق كبير. فسبق اللسان مثل هذا الرجل اللي بده يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، أخطأ، انزلق لسانه بدون إرادة، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فهل هذا يكفر؟ لا، هذا لا يكفر، هذا اسمه سبق اللسان، واضح؟ بدون إرادة. اللي عم نحكي عنه ليس واحدا من هؤلاء، لأنه مكره ولأنه سبق لسان ولأنه شو؟ أيوة، ليس مجنونا. فهؤلاء الثلاثة لهم حكم خاص. أما هذا اللي انضربت سيارته، المرأة اللي مات ابنها، الرجال اللي خسر تجارته، الشاب اللي خسر فريق الفوتبول تاعه، الإنسان اللي دمر بيته وهو بعده بوعيه، تكلم بما هو كفر، خرج من الإسلام. هذا خرج من الإسلام لأنه عمداً عاقلاً بوعيه، ليس على وجه سبق اللسان، ليس مكرهاً، وهو يفهم معنى الكلمة، وهو يفهم معنى الكلمة، فإذن هذا منه مسلم. بل بمجرد أن قال ذلك بإرادة وهو يفهم المعنى كفر، فمن كان غاضباً وشتم دين الإسلام كفر، سواء كان راضياً بما قاله أم لا، طالما أنه لم يغب عقله، أي لم يجنه، بل كان يتكلم بإرادته، فإنه يكتب عليه مهما بلغ به الغضب. طالما عم بميز بين الحيط وبين مرته، معناته بعده بعقله، يعني معناته ما غاب عقله. لما عارفين هذه مرته وجاي عم بيحكي معها ويسب ويعيط ويصرخ وبيطلقها بثلاثة، بعد شوي بيسب الإسلام، هذا صار كافر ووقع الطلاق، طلق ثم كفر لأنه بعده بوعيه. ليش ما قال له للحيط أنت طالق بثلاثة؟ عارفين هذا حيط وهيدي مرته، معناته بعده بعقله. أما من جن رفع عنه القلم، جنة مش مجرد شوي كبر عيونه، لا، مش إنه مجرد انتفخوا شرايينه إنه عبى وأرغى وأزبد، لا، مش مجرد إنه نبأوا شرايين الحمر تيعوا لعيونه، لا، بده يكون غاب عقله، استتر، جنة. عند ذلك يكون ليس مكلفا بغياب العقل. أما مهما بلغ به الغضب، طالما بعده بعقله هو مكلف، هو مكلف، يسجل عليه ما يقول وما يفعل. ولا يشترط اعتقاد معنى اللفظ، يعني مثلا واحد خبيث ملعون في الشارع قال لإنسان أخت ربك، هذا القول شو؟ كفر، وإن كان هو يعتقد أن الله ليس له أخت، لأنه هذا اللفظ شو اسمه؟ شتم، استخفاف برب العالمين، وهو يعتقد أن الله ليس له أخت ولا يعتقد أن الله له أخت. بمجرد اللفظ شو صار؟ كافر. بمجرد اللفظ صار خارجا من الإسلام. فمن قال كلاما كفريا بإرادته وهو يفهم المعنى كفر ولو كان لا يعتقد معنى الكلام الذي قاله، كمن يقول يا ابن الله والعياذ بالله تعالى وهو لا يعتقد لله ابنا، هو لا يعتقد لله ابنا، ما بيعتقد انه الله عنده ابن، لكن قال باللفظ. مر معنا بدروس ماضية قلنا هذا ما هو اللي بينسب لله الأبوة أو البنوة، شو قلنا؟ نعم، شو قولوا؟ شتم لله، هذا شتم، ومن شتم الله يشك في كفره. شو الدليل إنه هذا شتم لله؟ حديث قدسي رواه البخاري قال الله عز وجل شتمني ابن آدم، قال الله عز وجل شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، هذا شتم لله، وإن كان يعتقد أن الله ليس له ولد، بمجرد اللفظ كفر، بمجرد اللفظ كفر. وهو لا يعتقد لله ابنا، وخالف فيما ذكرنا سيد سابق المصري كما يقول في كتاب له سماه فقه السنة إن المسلم لا يعتبر، هذا كلامه وهذا كلام باطل، انتبهوا، نحن الآن نذكره في معرض التحذير منه ونقول هو قال. قال سيد سابق في كتابه المسمى فقه السنة بزعمه إن المسلم لا يعتبر خارجا عن الإسلام ولا يحكم عليه بالردة إلا إذا انشرح صدره بالكفر واطمأن قلبه به ودخل في دين غير الإسلام بالفعل. يعني على قوله هيدا وعلى كل هالشروط اللي حطها ما بقى فيه مرتد على وجه الأرض، لأنه أي مرتد بتجي بتحكي معه بيقول لك أنا ما كنت معتقدا للمعنى، ما كنت ناويا الخروج من الإسلام بالفعل، ما كنت ناويا الدخول في دين آخر بالفعل، ما كنت مطمئنا شارحا صدري. طيب على زعم سيد سابق ما بقي فيه كافر على وجه الأرض، معناته كل من يسبون الله ويسبون الإسلام والقرآن والملائكة والصلاة والصيام عنده المسلمين. يعني كأنه يقول: يا ناس، إذا غضبتم، إذا لعبتم، إذا مزحتم، فسبوا الله وسبوا الرسول، ثم قولوا: نحن ما نوينا ولا أردنا ولا شرحنا صدورنا ولا كنا قاصدين. هل هذا مقبول؟ أعوذ بالله، هذا فيه تجريئة للناس على الكفر، وفيه تشجيع للناس على الكفر، بل فيه إباحة الكفر للناس وفتح باب الكفر على مصراعيه للناس. والأدلة التي سبقت من آيات وأحاديث وإجماع رد عليه. نذكرنا الإجماع الذي نقله السبكي، قال: لا خلاف في ذلك. إذن كلام سيد سابق هذا لا معنى له، بل هو مكذب للإسلام والقرآن. هذا هدم باباً من أبواب الإسلام، وهو باب الردة، وفتح على الناس باباً من الكفر، كأنه يقول للناس: اكفروا ولا تبالوا. أفسد على الناس دينهم وأهلك خلقاً كثيرين بفتواه هذه، مع أنه نصح فلم يقبل النصيحة، مع أنه نصح فلم يقبل النصيحة. أرسلت إليه رسالة إلى مكة المكرمة، هو كان يعيش في مكة، نصيحة من شيخنا رحمه الله. مع هذا لم يتراجع، وأبقى هذا الكلام في كتابه، وطبع مرات عديدة ولم يحذفه من كتابه. نصح فلم يقبل، نصح فلم يتراجع، ومات وهو غاش للناس، مات وهو ناشر للكفر مستحل له. نسأل الله السلامة، نسأل الله حسن الحال وحسن الختام. ويكفي في الرد عليه حديث الترمذي المذكور آنفا، الحديث اللي مر معنا، قلنا رواه البخاري ومسلم والترمذي وحسنه، والآيات التي ذكرناها والإجماع الذي نقله السبكي. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك لا يشترط في الوقوع في الكفر عدم الغضب، كما أشار إلى ذلك الحافظ النووي حيث قال: لو غضب رجل على ولده أو غلامه، أي عبده، فضربه ضربا شديدا، فقال له رجل على وجه الإنكار: كيف تضرب ولدك أو غلامك هذا الضرب المبرح المحرم؟ ألست مسلما؟ أي أنت مسلم، كيف تضربه هذا الضرب؟ فقال: لا، لست مسلما، متعمدا كفر. لاحظوا، بس على كلمة لا لست مسلما، أو كلمة لا جوابا على كلمة ألست مسلما، شو يعني متعمدا؟ يعني ليس على وجه سبق اللسان، يعني قاله عمدا، قاله بإرادته. روحوا راجعوا كتاب الحافظ النووي المدفون في نوى في حوران، هذا كان من نحو 700 سنة، وهو مشهور بين الأمة ولا سيما في المذهب الشافعي. الحافظ النووي، هذا الكتاب يقال له روضة الطالبين وعمدة المفتين، في الجزء العاشر، في الجزء العاشر منه يقول هذا الكلام. عم بيقول واحد قال له لشخص غضبان وعم بيضرب ابنه ضرب شديد أو العبد المملوك تاعه، فواحد ينكر عليه: كيف تضربه هذا الضرب؟ ألست مسلما؟ قال: لا، متعمدا. شو قال النووي؟ كفر لقوله لا، يعني أنا كافر. قول في قوله لا يعني هو ليس من المسلمين. لذلك انتبهوا شو بيقول العلماء من قال عن نفسه أنا يهودي فهو كافر. اللي بيقول أنا كافر فهو كافر، اللي بيقول أنا مني مسلم فهو كافر. لو عند الغضب لاحظوا، مع أنه هو في حالة غضب شديدة وعم بيضرب ابنه ضرب شديد، أو يضرب غلامه يعني عبده المملوك، أو ما شرط عبده المملوك، اليوم العبد المملوك شبه انقرض إلا القلة القليلة الموجودة في موريتانيا. اليوم لو عم يضرب واحد بالشارع أو عم يضرب السريلانكية، مع أنه هي من أمة مملوكة، انتبهوا، مع أنها ليست أمة مملوكة، أو عم يضرب ابنه أو خيه أو جاره، قام إجا واحد قال له اتق الله كيف تضربهم هذا الضرب، ألست مسلما؟ قال لا لست مسلما. شو قال النووي؟ كفر، لأنه قال لست مسلما. فمعناته الغضب ليس عذرا للإنسان ليتكلم بالكفر. السؤال يا أخواننا، سؤال، أعظم الذنوب على الإطلاق ما هو؟ الكفر بأنواعه. طيب بتقبل أنت من واحد غضبان يقتلك ابنك؟ هل يكون معذورا؟ إذا كان بهذا اللي هو أقل من الكفر منه معذور، كيف بالكفر اللي هو أكبر؟ فهمناها؟ أكبر الذنوب على الإطلاق الكفر بأنواعه. بعد الكفر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، بعد ذلك الزنا. إجا واحد غضبان كتير 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 أخذ ابنك وقتله، هل لكونه غضبان بيكون له عذر يقتلك ابنك؟ لا، ليس معذورا. ومن باب أولى أنه ليس معذورا في مسبة الله. واضح؟ سؤال أخف، واحد غضبان سبك مش قتلك ابنك، غضبان شتمك، هل يجوز له؟ هل يجوز له؟ لا. الرسول يقول سباب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق. طيب اسمع، إذا كان هو غضبان ما بيجوز أنه يسبك، فكيف بمسبة الله؟ كيف بمسبة الإسلام والقرآن؟ إذن هذا ليس عذرا له، هذا ليس عذرا له. فاللي بيقول لك الغضب عذر، قل له يعني بزعمك، قل له بزعمك تجيز لي أن أسبك إذا كنت غاضبا؟ يقول لك شو؟ بحنقر، بحنقر. قل له ليش على نفسك ما بتقبلها؟ ويا خسيس تبيح مسبة الله عند الغضب، يا خسيس تحرم مسبتك عند الغضب وتبيح مسبة الخالق العظيم، تبيح مسبة الله. فالغضب ليس عذرا لك لتسب مسلما بغير حق، وهذه معصية، فكيف بالكفر بمسبة الله؟ هذا بلا شك أنه ليس عذرا وليس له ذلك، بل من اعتبره معذورا بمجرد الغضب أن يسب الله كفر وخرج من الإسلام. لذلك يا إخواننا انتبهوا للأدلة التي ذكرناها، آيات وأحاديث ونصوص العلماء، كم مصدر ذكرنا، كم كتاب ذكرنا، كم عالم ذكرنا، وفي الأخير الذي ذكرته لكم اليوم وهو الإجماع في هذا الأمر. لا كلام بعد ذلك، بعد كلام الله وبعد كلام رسول الله وبعد إجماع الأمة، لا كلام بعد ذلك. هو آية واحدة من كتاب الله تكفي، آية واحدة من كتاب الله تكفي. إذن ليس عذرا له أن يكون غاضبا فيشتم الله والعياذ بالله تعالى. قال المؤلف رحمه الله أي ليس عن غلبة عقل ولا على وجه سبق اللسان، يعني قال عمدا لا، معناته لأنه على وجه سبق اللسان ولأنه مجنون، يعني بوعيه وبإرادته يتكلم. قال لا لست مسلما، كفر ولو كان غاضبا، كفر ولو كان غاضبا، لأنه قال ذلك الكلام الكفري بإرادته. وهذا الحكم أي أنه لا يشترط للوقوع في الكفر عدم الغضب، قاله غيره، غير مين؟ غير النووي. ما حكينا عن الحافظ النووي، قاله غيره أي غير النووي من العلماء من حنفية ومالكية وشافعية وغيرهم. فمن نطق بكلمة الكفر في حال الرضا أو في حال الغضب فهو كافر، إلا إذا غاب عقله بسبب. شو يعني بسبب؟ كأن جن أو طرأ عليه أي نوع من أنواع الجنون، يعني غاب عقله حقيقة صار في حكم المجنون، هون ما بقى مكلف، هنا لا يكون مكلفا. فإذا إلا إذا غاب عقله بسبب، أما مجرد الغضب فليس عذرا كما قلنا وكما بينا. غدا إن شاء الله تعالى سنبدأ بشرح أقسام الكفر الثلاثة التي قسمها العلماء بعد أن بينا هذا الأمر والمقدمة التي شرحناها. وغدا إن شاء الله بعد الدرس سيكون التبرك بالشعر النبوية الشريفة من غير حائل.